الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن في هذا المجلس المبارك مع تفسير قوله تعالى سورة النصر. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة آخر سورة نزلت من القرآن، فقد نزلت في أيام التشريق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منى، وليست آخر ما نزل من القرآن. هناك آيات نزلت بعد، لكن كونها تنزل سورة فهي آخر سورة. والمراد بهذه السورة أمر من الله لنبيه أن يشكره على نعمته عليه، حيث نصره الله وأيده وقهر أعداءه وهدم من بقي منهم، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فأسلمت قبائل العرب وأسلم أهل اليمن وأسلمت نواحي شتى، فانتشر الإسلام غاية الانتشار. فلهذا أمره الله أن يشكر نعمته بأن يسبح ربه ويحمده. و الشكر لله على نعم سبب لازدياد النعم. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا استمر نصر الله والفتح على أمة محمد، فأسلمت البلدان على أيدي الصحابة وعلى أيدي التابعين، وبلغ الإسلام أقار الأرض، حتى قال هارون الرشيد للسحابة: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. نعم. ومن شكر الله ومن شكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنعمة ربه أنه يوم فتح مكة صلى الضحى 8 ركعات. فمنهم من العلماء من قال إن هذه صلاة الضحى، ومنهم من قال إنها صلاة الفتح. وعلى كل حال لا يمنع أن يكون هذا حاصل وهذا حاصل. وينبغي للمسلم إذا نزلت عليه نعمة أن يشكر الله جل وعلا، كأن يحفظ القرآن أو يحفظ شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحو ذلك. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي قد أديت المهمة التي عليك، فهيئ نفسك للقاء الله. وقد جاء ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان يدني عبد الله بن عباس وهو غلام، فاستنكر بعض الصحابة لما لا يكون لأبنائهم مثل هذه الحفاوة، فأراد أن يريهم، فاستدعى ابن عباس ثم سألهم عن قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا: أمر الله نبيه أن يسبح بحمده ويستغفره. قال: فما تقول يا ابن عباس؟ قال: لا والله، إن الله نعى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه. نعى عندما يقال مات فلان، هل نعي؟ يعني أعلم الله نبيه أنه قد دنا أجل. قال عمر: والله لا أعلم منها إلا ما قلت. نعم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في ركوعه وسجوده بعد نزول هذه السورة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يتأول القرآن. معنى يتأول يعمل بالقرآن. فسبح بحمد ربك، قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، واستغفره اللهم اغفر. فينبغي أن تقال في الركوع والسجود، ولو في كل ركوع وسجود فرضا ونافلة. فقد جاء في حديثها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة بعد نزولها إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر. نعم. بعض الناس إذا حصلت عليه نعمة فعل حفلا، وربما حفلا غنائيا أو فيه مخالفات أو نحو ذلك، فالفرح بنعم الله مطلوب، لكن ينبغي أن يكون فرحنا بطاعة الله عز وجل أن نأتي بطاعة أخرى، فنكون دائما مع طاعة الله جل وعلا ومرضاته، وعاملين بالأعمال الصالحة بعيدا عن الفخر والخيلاء الذي لا يعود بفائدة وربما عاد بضرر. نعم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان استغفاره استغفارا للخير، لا على أنه مذنب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوم، ومع ذلك كان يقول في المجلس الواحد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، كان يقول في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، وأيضا قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله واستغفره في اليوم 100 مرة، وفي حديث آخر 70 مرة. واستغفار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير، إرشاد لأمته واستغفار من الخير، فليس الاستغفار لا يكون إلا بسبب ذنب. وبالنسبة لنا نحن، فنحن المذنبون الذين نحن في أمس الحاجة إلى كثرة الاستغفار ليمحو الله عز وجل علينا ذنوبنا. وبالنسبة للاستغفار، إن استحضرت ذنبا فيكون الاستغفار منه أولا، وإن لم تستحضر ذنبا وإنما تستغفر الله هكذا فالله يمحو من ذنوبك ما شاء، يمحو من ذنوبك ما شاء، فلا يلزم عند كل ذنب، عند كل استغفار أن تستغفر ذنبا، ربما يصل الحال إلى أنك ما استغفرت ذنبا أذنبته، فلهذا أكثر من الاستغفار. أما إذا ذكرت ذنبا فتب إلى الله منه واستغفر من ذنبك هذا. نعم، والله عز وجل جعل في الصلاة استغفارا كثيرا، فأبو هريرة يقول يا رسول الله أرأيت شبهتك بين التكبير والفاتحة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان إذا ركع قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وإذا سجد قال ذلك، وبين السيدتين كان يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، فهذا إلحاح في طلب الاستغفار، وهذا في كل ركعة. ثم في التشهد الأخير كان يختم تشهده بقوله اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. قال واجعلهن آخر ما تقول، ثم يسلم ويقول بعد السلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فلهذا جعل الله صلاتك مليئة بالاستغفار، لأنك في أمس الحاجة إلى كثرة الاستغفار ليمحو الله عز وجل ذنوبك. ولهذا كانت الصلاة ماحية للذنوب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح أطفأتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر أطفأتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر أطفأتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب أطفأتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء أطفأتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء. هذا لو ناموا، هذا لو ناموا، لكن بعض الناس يعتبر الليل المصدر الأكبر لمعصية الله جل وعلا لما فيه من المخالفات والذنوب. المهم جعل الله عز وجل الصلاة كفارة للذنوب، والأدلة في ذلك كثيرة، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يتوب على من تاب إليه. ثم ننتقل إلى سورة المسد، قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة حمالة الحطب يأتي بها حبل من مسد. كان سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادى في أهل مكة حتى اجتمعوا عند الصفا، فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيشا أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ونفض ثوبه وقام منصرفا. فنزلت الآية: تبت يد أبي لهب وتب. الأول دعاء عليك، والثاني حكم عليك، أي وقد فعل وقد حصل. تبت يد أبي لهب وتب، أي وقد حصل. ومعنى تبت أي خسرت، خسرت يد أبي لهب وخسرت. فهو يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تبا لك، فأخبره الله أن الخسران لاحق به. وكل معارض للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له نصيب من التباب والخسران قدر معارضته لدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله، الخسران لاحق به، فما سينفعه ماله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وسمي أبو لهب بهذا الاسم وهو عبد العزة بن عبد المطلب، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الكنية لقد بسبب شدة جماله، فكان في وجهه إشراق كأنه لهب النار بياض مع حمرة، كان في غاية الجمال. والجمال في هذه الأسرة، أسرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقاربه، شيء عجيب، يعني موجود عبر العصور وإلى الآن، وإلى الآن لا يزال الجمال باقيا فيه، فلقب بهذا اللقب من شدة جماله. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس وأبو لهب يعارضه ويكذبه. فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سوق ذي المجاز، أحد أسواق العرب، كان عندهم سوق ذي المجاز وعكاظ ومجنة، نعم، فكانت أسواقا في الجاهلية. فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب ويدعوهم إلى الإسلام، وأبو لهب وراءه يرجمهم بالحجارة ويقول: لا تصدقوا. فيقولون: من هذا؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب. فيكون ذلك سببا لتكذيب الناس، يقولون: لو كان صادقا ما كذبه عمه، وهذا من البلاء. فلهذا عظم ذنبه، عظم ذنبه. نعم، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب. هذا اللقب الذي لقبوه به ألصقه الله، كمل له اللهب في الآخرة، سيصلى نارا ذات لهب. ومعنى يصلى أي يقلب فيها ظهرا لباطنه، وتحيط به من جميع نواحيه. فبعض الناس يكون عنده برد يذهب في الشمس، يقولون: يصطلي بالشمس، يعني يتدفع بها، أو بجانب النار، لهب النار، يذهب إلى جانبه من شدة البرد، يقولون: يصطلي، يعني يتدفع بها. فبعض الناس يظن أن قوله سيصل نارا أي سيصل من الوصول، لا، الوصول ورود، وليس هو المراد هنا. المراد يصطلي أي يقلب فيها كاللحم الذي يصلى في النار ويشوى، فهو يقلب في نار جهنم ظهرا لبطن. نعم، بعد العزة والكرامة والفخر، وكان سيدا من سادات قريش، ومع ذلك وصل به الحال إلى أنه تكون عاقبة أمره خسرا، سيصلى نارا ذات لهب. لهذا على كل شخص أن يحذر على نفسه من معصية الله ومن الصد عن سبيل الله، فإن عاقبة ذلك نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. نعم، وقال الله: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ينهون غيرهم وينأون بأنفسهم، يقال نأى فلان بنفسه أي ابتعد، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقالت سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فلن يغفر الله لهم. فكفروا هذا في أنفسهم وصدوا عن سبيل الله. نعم، نعيد ترتيب الآيات. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فذكر هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله في سورة محمد ثلاث مرات، ذكرهم ثلاث مرات وهم مذكورون في مواطن أخرى. المقصود أن هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله عرضوا أنفسهم لعقوبة الله، وليس المراد أنه لا يكون صادا عن سبيل الله إلا إذا كان كافرا. لا، هناك بعض المسلمين عندهم مشاركة في هذا الأمر، وبعضهم قد يصل أمره إلى الكفر، فإذا كان يمنع نفسه أو يمنع أهله وأولاده من الصلاة هذا صد عن سبيل الله، يمنع ابنه من إعفاء لحيته هذا من الصد عن سبيل الله، يمنع ابنته أو زوجته أو أخته من الحجاب هذا من الصد عن سبيل الله، يمنع أولاده من طلب العلم بدون سبب هذا من الصد عن سبيل الله. وهكذا إذا كان يدعو إلى معاصي الله وترك ما فرض الله فإن هذا يعتبر من الصد عن سبيل الله. وماذا يفعل؟ إنه يصير قزما لا شيء، حشرة أمام ماذا؟ أمام دين الله عز وجل الذي وعد الله عز وجل بحفظه وأن يهدي من يشاء من خلقه. نعم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإنما يضر نفسه، إنما يضر نفسه. وكم قد ذهب في التاريخ ممن كانوا يصدون عن سبيل الله، فمن بقي اسمه بقي مذموما، وإلا فقد دفنهم التاريخ ولم يبق لهم ذكر وانتهوا. وهكذا من بقي ممن يصد عن سبيل الله فإنهم سينتهون. وقد سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. والمؤمن الصادق لا يبالي بأي شيء يصده عن سبيل الله أو يرده، بل يكون مقداما شجاعا ثابتا سائرا على دين الله سبحانه وتعالى. ولن يضره كيد الكائدين، ولن يضره مكر الماكرين. حافظ على دينك بعقل وروية وأخلاق فاضلة، لا أننا نظهر الإسلام مظهرا فيه الشدة والغلظة ثم بعد ذلك نكون نحن السبب في إعراض الناس عن دين الله جل وعلا. فالأولاد يحترمون آباءهم، والبنات يحترمن آباءهن وأمهاتهم، يحترم الأولاد والبنات آباءهم وأمهاتهم. لأن بعض الشباب يكون متمسكا بالسنة لكن يكون غليظا في بيته، مما يؤدي إلى نفور الآباء والأمهات ومن في البيت عن طاعة الله جل وعلا. وهكذا في محل عملك، وهكذا مع زملائك، وفي أي مكان كنت أظهر الإسلام بالصفة التي أظهرها به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأظهرها الصحابة الكرام، تتخلق بأخلاقهم وتسير بسيرهم، فأنت ثابت كالجبل لا ترجع إلى الوراء. السيل لا يرجع إلى الوراء، ينزل ويمشي إلى الأمام. وهكذا أنت سير بثبات وعزيمة قوية وبأخلاق فاضلة، لا تجامل ولا تداهن ولا أنك تصادم حتى يكره الناس دين الإسلام. نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عمه يدمي قدمه بالحجارة وهو صادر، يرجمه بالحجارة حتى يخرج الدم من رجليه وهو صادر، وكانت العاقبة له. وانتهى أمر أبي لهب ووصل إلى لهب، وصل إلى اللهب وأخذه الله بلقبه الذي لقب به. أنت معجب بأبي لهب، اذهب إلى اللهب، اذهب إليها فإنها في انتظارك. نعم، سيصلى نارا ذات لهب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا مآله وهذا مصيره. وامرأته حمالة الحطب، وامرأته هي أم جميل، أروى بنت حرب ابن أمية، أخت أبي سفيان، أخت أبي سفيان ابن حرب ابن أمية، ولقبت أم جميل أو وصفت بهذا لشدة جمالها أيضا. نعم، وكانت شديدة العدا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت تذمه غاية الذم وتنفر الناس عنه. وعندما نزلت هذه الآية هي في ظنها أنها شعر، قالت هجاني محمد، وذهبت إلى المسجد حول الكعبة وفي يدها حجر، فهر 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 معنى حجر، لو مررت بها في كتب التفسير وأخذت فهرا يعني حجرا في يدها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجانب أبي بكر، فقال يا رسول الله لو تنحيت أخاف عليك، قال إنها لن تراني. وقرأ شيئا من القرآن، والله عز وجل يقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ لقد بلغني أنه قد هجاني. قال ورب هذه البنية ما هجاك، البنية يعني الكعبة، إنه لا يقول الشعر. قالت صدقت، والله لو رأيته لرميته بهذا الفهم. محمدا أبينا ودينه قلينا وأمره، نعم محمدا قلينا وأمره أبينا ودينه أبينا، ثلاث كلمات. ثم انصرفت. وهذا الحبل من مسد يعني أنه حبل ملفوف، إما أنه من ليف أو من جلود أو غير ذلك، وهل هو في الدنيا أم هو في الآخرة. جاءت في ذلك أقاويل، منها أنه كان لها قلادة، قالت سأبيعها وأنفقها في التحذير أو في أذية محمد. ورجح ابن كثير أن المراد أنها حمالة الحطب، وقالوا كانت في الدنيا نمامة، فهي حمالة المشاكل بين الناس، فجازاها الله على هذا كله أن كانت حمالة الحطب. رجح ابن كثير أنها في نار جهنم تحمل الوقود والحطب ليعذب أبو لهب، ترمي فوق أبي لهب. نعم، وهذا الذي رجحه، هي كانت عونا لهم في الدنيا على أذية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصارت وبالا عليه في الآخرة، مشاركة في عذابه. وبهذا فجلساء السوء أحباب في الدنيا، أعداء في الآخرة، أعداء في الآخرة، هذا حالهم. قال الله عز وجل وقيضنا لهم قرانا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا، القرآن الذين ذكروا قبل، أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، ماذا تريد؟ تكمل المشوار. قال نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، كانوا على عينك ورأسك الآن تحت أقدامك. أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. واحد قرينه أخرجه عن الإسلام، آخر قرينه أدخله في البدعة، آخر قرينه أوقعه في معصية كبيرة أو صغيرة أو بين ذلك، فيتبرأ منه يوم القيامة. نعم، لأنه سبب في إضلاله وسبب في معصيته لله عز وجل، فيكون بينهما العداوة، الأخلاء يومئذ، الأخلاء أصحاب الخلة والصحبة والمحبة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين، أي ليس بينهم العداوة إنما بينهم الأخوة والمحبة. ويقول جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه. الإنسان إذا ندم في الدنيا يقولون عض أصبع الندم، أصبع واحدة، ولكن عندما كان الندم كبيرا ولا مرجع ولا مرد نزلت الغصص وذهبت الفرص كلها، يعض العشر الأصابع مع الكفين. ويوم يعض الظالم على يديه. لماذا هذا الندم كله؟ ما الذي جرى؟ يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. من منعك؟ من منعك؟ قال: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم، كان المطلوب أن يترك ذلك الجليس وينصرف، لا يضاربه ولا يخاصمه ولا يفعل به شيئا، اتركه وانصرف، لا تضعه تحت قدميك ولا غير ذلك. لكن انظر: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. تقلب وتنضج، هذا حال. الأمر الثاني أنه عندما يسحب على وجهه يقابل أحجارا، فتظل تنكب وجهه، كلما صك في حجر انقلب وجهه لشق. معنى يعني: يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هذا هو الحل، أنه لو أطاع الله وأطاع الرسول لسلم من هذا العذاب. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وفي الدنيا كيف كنتم؟ قال: والله كنا على العين والرأس، كل واحد يحترم الثاني يضعه على رأسه، لكن في الآخرة يريد لهم ضعفين من العذاب ويريد لهم اللعنة الكبير. ما كان مطلوبا منه في الدنيا هذا، كان مطلوبا منه أن يتركهم وينصرف. وقال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يقولون: أنتم طينة خبيثة، أنتم أصلا مجرمون من أنفسكم، ما هو نحن، إيش الذي جلسكم عندنا، اتركونا واذهبوا، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار. قالوا: شغلتمونا مكر في الليل وفي النهار، ترغيبا وترهيبا وإغراءا وكلام حلو وكذا وكذا، مكر بالليل ومكر بالنهار، ترغيب وترهيب، خوفتمونا وشجعتمونا ودفعتمونا إلى الباطل. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. انتهى الحوار. قال الله: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والآيات في هذا كثيرة. المقصود أن المتعاونين على الشر في الدنيا أعداء في الآخرة، فانظر ماذا تفعل مع جلسائك. هل أخذت بيده إلى المسجد؟ هل قلت له اتل القرآن؟
هل أهديت له مصحفا أو باكي الدخان؟ إيش أهديت له؟ هل أعطيته في الرسائل أغنيات وأفلام؟ أم أنك راسلته بخطب ومحاضرات ودروس ومواعظ وذكرته بالله؟ ماذا فعلت؟ ما هو الشيء الذي أوصلته إليه؟ نعم، فانظر جلساءك ماذا أنت عامل معهم. هل جلساءك عون لك على الخير وأنت عون لهم على الخير أم العكس؟ فالصديق الذي لا تكمل صداقته إلا إذا عصيت الله فلا خير لك فيه ولو كان أقرب قريب مهما كانت مودته. نعم، قل له لست على صحبتك بحريص، إذا كانت صحبته ومودته لا تكمل إلا بمعصية الله. وأبو لهب وأم جميل مثال على ذلك، الذين ما كملت مودتهم وصحبتهم وحياتهم الزوجية إلا بأذية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أبو لهب وهي حملة الحطب في جيدها حبل من مسد. وهذه السورة تعتبر دليلا من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعجزة ظاهرة، وذلك أن أبا لهب وأم جميل نزل الكلام عنهم وهم أحياء أنهم من أهل النار فما أسلموا لا ظاهرا ولا باطنا. يعني ماذا؟ ما أدرى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيستمرون في الكفر إلى أن يموتوا؟ هذا دليل على أن هذا من عند الله الذي يعلم الغيب. فلهذا اعتبر العلماء هذا الأمر وهذا الحكم على أبي لهب وزوجته أنه دليل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الله هو الذي أخبره بذلك. ومن هنا إذا جاء الحكم في القرآن أو السنة على شخص بأنه من أهل النار لا يمكن أن يسلم، وإذا جاء الثناء على شخص بإيمانه لا يمكن أن يكفر، لأنه إنما يكون بوحي من الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى سورة الإخلاص. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا: انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه كما ذكر ذلك الألباني عليه رحمة الله، وقد جاء بأسانيد كثيرة، منها ما فيه ضعف ومنها ما هو مرسل، فبكثرتها انجبر وليس إلى مستوى التحسين، بل كما يظهر أنه إلى مستوى أنه صحيح لغيره. المهم الحديث ثابت أنهم قالوا: انسب لنا ربك، فنزلت هذه الآية. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول أحدهم: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ فإذا سمعتم ذلك فقولوا: هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا هو جوابه، لأنه سؤال غير وارد ولا يمكن أن يطرح، لا يمكن أن يطرح هذا السؤال. فالله هو الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى. هذه السورة سورة عظيمة، ولهذا تجد أن تلاوتها في مواطن كثيرة، فهي تقرأ في الركعة الثانية من سنة الفجر، والثالثة من صلاة الوتر، والثانية من ركعتي الطواف، وأيضا تقرأ ثلاث مرات في أذكار المساء والصباح وفي أذكار النوم مع الفلق والناس، وتقرأ في أعقاب الصلوات مع سورة الفلق والناس. نعم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا أجر عظيم بعمل يسير، ربما تكمل 10 المرات في 2 دقيقة أو أقل، ومع ذلك يعطيك الله بيتا في الجنة. الله أعلم كم ارتفاعه، كم اتساعه من الجهات الأربع، ماذا فيه من الجمال والزينة، ماذا داخله من الحور العين والخدم وغير ذلك. المهم يعطيكها الله في هذا العمل اليسير. وربما لو أنك ماشي في الطريق ستحرز بيوتا في الجنة وأنت تقرأها. قال عمر بن الخطاب: إذن يا رسول الله نستكثر؟ قال: الله أكثر وأطيب. أكثر لا عليك، اقرأها ما شئت. وجاء في الحديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، والمراد ثلث القرآن في الأجر لا في الإجزاء. فمثلا لو قرأ الإنسان بدل الفاتحة سورة الإخلاص 3 مرات وقال: أنا كأنني قرأت القرآن كله، والفاتحة منها لا يجزئه، لا يجزئه. نعم، وإنما له أجر كأنما قرأ ثلث القرآن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لأصحابه: احشدوا لأقرأ عليكم ثلث القرآن. فاجتمعوا فقرأ سورة الإخلاص ثم دخل بيته، فقالوا: لعله جاءه أمر من السماء، يعني وحي، أمر مهم، منتظرون خروجه. فخرج فقال لهم: إنها تعدل ثلث القرآن. نعم، وهذه السورة بارك الله فيكم، سورة الإخلاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا في سرية فكان يقرأ سورة الإخلاص ثم يقرأ سورة أخرى، فرجع إلى حين رجعوا إلى المدينة ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعاه أو قال يعني سألوه فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال: أخبروه أن الله يحبه. وأيضا إمام مسجد قباء كان إذا قرأ سورة لا يكتفي بها في الصلاة بل يقرأ سورة الإخلاص، فقال له أصحابه: يا فلان، إما أن تكتفي بها أو أن تقرأ غيرها وتكتفئ بها. قال: ما أنا بفاعل، إن شئتم أن أؤمكم على هذا وإلا تركت. فكانوا يرون أنه من خيارهم فلم يحبوا أن يعزلوه عن الإمامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، فحين جاءهم شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك أصحابك؟ قال: يا رسول الله، إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. نعم، قل هو الله أحد، أمر من الله عز وجل لنبيه أن يقول هذا، قل هو الله أحد. وكلمة أحد كما ذكر العلماء لا تأتي في الإثبات إلا في حق الله جل وعلا، تأتي في النفي تقول لا أحد في الدار، لكن أحد لا تأتي إلا في حق الله سبحانه وتعالى. وتأتي يوم الأحد إخبار عن هذا اليوم بهذا الاسم، ففي الإثبات فهي لله عز وجل فقط، هو الأحد في سمعه، الأحد في بصره، الأحد في علمه، الأحد في جميع صفاته، فليس هناك أحد يدانيه في الصفة. سيصل الإنسان بسمعه إلى الحدود البشري، ثم يبقى اختصاص الله عز وجل بما لا يسعه سمع هذا المخلوق، وهكذا جميع المخلوقات، وهذا كذا في كل صفة، يكون ما اختص الله به نفسه منها لا يصل إليه أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله الصمد. قال ابن عباس: هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والحكيم والعليم الذي كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، وهكذا في بقية الصفات. وباختصار يذكر العلماء في اسم الله الصمد أنه حوى صفات الله الفعلية والذاتية، فقالوا: الصمد الذي استغنى عن جميع خلقه، فبهذا يحوي الصفات الذاتية لأنه استغنى بذاته عن غيره، والصمد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم، فشمل جميع صفاته الفعلية. نعم، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى ليس له والد ولا ولد، والذين نسبوا لله عز وجل الولد ثلاث طوائف: المشركون واليهود والنصارى، وقد جمع الله ذلك في آية واحدة فقال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. يضاهئون، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني يشابهون الذين كفروا من قبل الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، قالوا إن الملائكة بنات الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فهذا ورد في القرآن في مواطن كثيرة أن الله عز وجل ينفي أن يكون له ولد، وزاد في هذه السورة أنه نفى أن يكون له والد، لا أب ولا أم، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له من يكافئه قطعا. فكيف يجعل حجر الأصنام تكون أندادا لله وتكون كفؤا له؟ وأيضا لا قوة تكافئ قوة الله، لا قوة تكافئ قوة الله. فليعلم جميع أعداء الإسلام أن قوتهم ضعيفة، ضعيفة جدا. الله عز وجل متى ما أراد أن ينزل عقوبته على العتاة من بني آدم أنزلها، وهم يقفون أمامها مكتوف الأيدي لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا. فأحيانا يرسل الله عز وجل عواصف ورياح حتى إنها لتشبه بريح قوم عاد من شدتها، ترى أنها ترمي بالسيارات أو تسقط أشياء صلبة، ربما مباني أو غير ذلك. نعم، فهكذا ربما كانت مع ذلك شديدة البرودة، يسمونها عواصف ثلجية، فتأتيهم الرياح العاتية، تأتيهم الرياح العاتية، وهكذا ربما يهلك قوما بالطوفان وغير ذلك من الأمور. ولاحظوا في سنوات مضت كيف استضعف الله الدنيا بأسرها بمخلوق لا يرونه بالعين المجردة، وهو ما سموه كورونا، هذا المخلوق الذي وقف العالم كله مكتوف الأيدي أمامه، مكتوف الأيدي أمامه، وهو ضعيف، ضعيف جدا. يقولون اغسل يديك بالصابون علشان يذهب، إذن هذا ما هو أسد ولا وحش ولا هو كبير، مجرد اغسل يديك بالصابون ذهب. نعم، ضع الكمامة، يعني الكمامة تمنعه من الدخول، وإذا كان في الداخل تمنعه من الخروج. ضعيف، ضعيف جدا. ومع ذلك أفلست شركات وتوقفت تجارات واهتز العالم من أقصاه إلى أقصاه، دول وشعوب أمام هذا المخلوق الضعيف. لهذا ليس هناك أحد قوته تكافئ قوة الله، فليعلم كل إنسان أنه ضعيف، ومن كان كافرا فليسلم، ومن كان عاصيا فليتب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله، حفاظا على نفسه من أن يعرض نفسه لعقوبة الله. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.